الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله فإنه والله ليس في الآخرة إلا الحسنات والسيئات هناك ينجو من قدم بضاعة التقوى وهناك تخطئه النجاة من كان مصرا على العصيان وإن ربنا جل جلاله مراقب لأعمالنا وقد وعد من أطاعه منا الجنة وأوعد من عصاه منا النار إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال ربنا: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. نحن في الخطبة 14 من سلسلة السنن الإلهية في القرآن أو قوانين القرآن. في القرآن قوانين وسنن، وقوانين الله غلابة فلا تعارضوها واستفيدوا منها. إذا قرأنا القرآن الكريم باحثين عن السنن لنعمل بأسبابها نلنا نتائجها، وإذا ابتعدنا عن سنن الله تعالى في هذه الأرض أخطأنا أحيانا وأصبنا حينا. لذلك كانت هذه السلسلة من الخطب قوانين القرآن، السنن الإلهية في القرآن. تحدثنا لماذا هذه السلسلة، وتكلمنا عن السنن الإلهية في التغيير وفي النصر وفي الابتلاء وفي الذنوب والسيئات وفي الإيمان والعمل الصالح وفي الظلم والظالمين وفي الحياة الطيبة والمعيشة الضنك وفي تحصيل الألفة والمحبة وفي البقاء للأنفع وفي الصلح خير وفي قوله: لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وعنوان خطبة اليوم: العاقبة للتقوى. أيها الإخوة، الأمور بخواتيمها، ومن ضحك أخيرا ضحك كثيرا، والآخرة هي الفاخرة. والسنة الإلهية تقرر أن العاقبة للتقوى. قد يظهر الباطل اليوم، وقد يعلو الظالم اليوم، وقد يرتفع الفاسق اليوم، لكن السنة الإلهية تقول: العاقبة للتقوى. قد لا يسرك أمر الحق، وقد تؤذى بسبب اتباعك الصواب، وقد يخون الأمين، وقد يؤتمن الخائن، لكن السنة الإلهية تقول العاقبة للتقوى. لعل امرأ ينجو بالكذب وربما نفعه الغش، ويحتمل أن يسره الوقوع بأعراض الناس، لكن السنة الإلهية تقول العاقبة للتقوى. الأذكياء هم الذين يضعون خططا سنوية، والأكثر ذكاء هم الذين يضعون خططا عشرية أو خمسينية، لكن أذكى البشر على الإطلاق هم الذين يخططون لعاقبتهم في الدنيا والآخرة. والسنة الإلهية تقول العاقبة للتقوى. وردت هذه السنة الإلهية وهذا القانون الرباني في القرآن الكريم بهذا اللفظ في 4 آيات. قال الله تعالى في سورة الأعراف: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال في سورة هود بعد ذكر قصة سيدنا نوح وما قال لقومه وما قالوا له وما فعل معهم وما فعلوا معه: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال في سورة طه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال في سورة القصص: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وردت كلمة التقوى واشتقاقاتها في القرآن الكريم فيما يقرب من 258 موضعا. تخيلوا أن القرآن الكريم المؤلف من 600 صحيفة تلد فيه مادة في قريب من 300 موضع. هذا يعني أن كل صحيفتين يذكرك ربك فيها بهذه المادة بالتقوى. وأصل كلمة التقوى في اللغة وقى، مأخوذ من الوقاية، والوقاية لا تكون إلا من خطر. في الدنيا مخاطر كبيرة ومنزلقات خطيرة وعقبات كأداء، والنجاة منها بتقوى الله تعالى. في الدنيا طرق ملتوية وتيارات منحرفة وأفكار زائغة، والنجاة منها بتقوى الله تعالى. في الحياة فتن مغرية وشهوات مردية وأمراض أخلاقية معدية، والنجاة منها بتقوى الله تعالى. عرف العلماء التقوى فقالوا: هي أن يراك الله حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك. وقالوا: هي أن تطيع الله فلا تعصيه، وأن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره. وقالوا: هي التحرز بطاعة الله عن عقوبته. وقالوا: هي ترك الذنوب وفعل الطاعات. وقالوا: هي أن تتقي الشرك بالله، ثم تتقي المعاصي والسيئات، ثم تتقي الشبهات. وبالإجمال أحب أن تحفظوا هذا التعريف: تقوى الله هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. فإذا فعلت ما أمر الله به وتركت ما نهى الله عنه فأنت من المتقين، وعند ذلك أبشر فإن العاقبة لك، لأن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. شاب جامعي جاوز 20 من أسرة ثرية، عرضت عليه طالبة في الكلية التي يدرس فيها، عرضت عليه نفسها بالحرام، وكررت المحاولة مرارا، ومع ميله الشديد وحاجته للزواج ومع جمالها وإغرائها امتنع عما أرادت. لقد نظر قبل ذهابه نحوها في أمر الله ونهيه، رأى أن الله تعالى يأمره بالعفة وينهاه عن الزنا، هذه هي التقوى، قبل أن تذهب في شأن ترغبه أو تريده انظر أمر الله في المسألة، انظر نهيه في المسألة، امتثل الأمر والنهي فامتنع عن الاقتراب منها. طلبت بعدها إليه أن يتزوجها بالسر، قال طيب أنت لا تريد حرام، خلاص نتزوج لكن بالسر، لا تخبر أهلك ولا أخبر أهلي. قال من سيعقد لنا؟ قالت شيخ. قالت من الشيخ؟ قال من الشيخ؟ قالت أنا آتيك به. قال والشهود؟ قالت من عندي واحد ومن عندك واحد. أيضا امتنع، وهذا الصواب. بعد رفضه لطلبها راحت تشتمه وتسخر منه وتهزأ، ثم مضت لشأنها ومضى لشأنه. بعد حين تغيبت هذه الطالبة عن الجامعة لفترة طويلة، علم هذا الشاب أن سبب تغيبها ظهور حمل عندها مع أنها غير متزوجة، دعا أهلها، هذا الأمر دعا أهلها إلى عدم إخراجها من المنزل. لقد حمد الله كثيرا لأن تقوى الله وقته من الوقوع في هذه الفتاة التي اتخذت الرذيلة عادة لها. التقوى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، والعاقبة للتقوى. شاب دمشقي من أسرة متوسطة الحال، لكنه محافظ على التزامه بالشرع عقيدة وشريعة وأخلاقا. أتيح له عقد عمل في بلد نفطي، عمل مندوب مبيعات في إحدى الشركات. أخبرني أن طبيعة عمله كانت تسمح له بطريقة ما بالتلاعب بالسعر أو بإخفاء بعض المبالغ المالية عن الشركة، لكنه نظر في أمر الله ونهيه، وهذه هي التقوى. إذا مضيت نحو أمر انظر أولا ماذا يأمر الله، ماذا ينهى الله، افعل الأمر واترك النهي، هذه تقوى. وجد أن الله يأمره أن يؤدي الأمانات إلى أهلها، ويأمره أن يرد الحقوق إلى أصحابها، ففعل. ومع إغراء المال ومع حاجته الكبيرة لهذا المال ما أدخل جيبه مالا حراما. ولأن التقوى أقوى، ولأن العاقبة للمتقين، ولأنك مهما أخفيت وأسررت سريرة سيلبسك الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، نما خبر هذا العامل إلى مدير الشركة الذي كان يطور أو كان بطور فتح فرع جديد للشركة في مدينة أخرى، فاستدعاه ليعرض عليه إدارة الفرع الجديد، وقدم له ورقة لتحديد مرتبه موقعة من قبل المدير على راتب يختاره هذا الشاب بنفسه ويحدده لذاته. العاقبة بالتقوى. ربما يضرك اتباع الحق اليوم لكنه سيسرك غدا، ربما تؤذى إذا مشيت مع الحق اليوم لكنك ستفوز غدا، ومن ضحك أخيرا ضحك كثيرا. التقوى هي فعل ما أمر الله به ونهي ما ترك الله عنه. أخ كريم يحضر معنا أنشأ شركة تجارية متخصصة بالاستيراد والتوزيع في عام 2000. أرسل لي رسالة مطولة يشرح فيها أمر شركته والصعوبات التي واجهته. ذكر فيها أن بداية العمل كانت صعبة جدا على مستوى توفر الموظفين الأكفاء، وعلى مستوى المخالفات التموينية والجمركية، وحوادث سيارات الشركة، ورد بعض الطلبيات بسبب مخالفتها للمواصفات، وتتالت الصعوبات لسنوات. نظر هذا الأخ في أمر الله ونهيه في هذه الشركة، يا ترى ما الذي أمر الله به ونحن لا نعمله في هذه الشركة؟ وما الذي نهى الله عنه ونحن نرتكبه في هذه الشركة؟ لعلنا نخطئ مع الله فيعاقبنا بهذه الطريقة. وجد مما وجد أن حساب الزكاة غير مضبوط بالشكل الصحيح. قرر البدء بالحساب الدقيق للزكاة وبإخراج هذا المبلغ. كان ذلك في عام 2003. لاحظ بعدها كما يقول تحسنا في حجم المخزون والسيولة النقدية وانخفاضا في حوادث السير وارتفاع سوية المندوبين والموظفين. قرر بعدها إضافة صدقات إضافية يدفعها في سبيل الله فاضلة عن الزكاة. كتب لي يقول إن نتيجة الأرباح عنده في عام 2006 نمت عن أرباح 2005 بنسبة 100%، فضلا عن انعدام الحوادث في سيارات الشركة وانعدام السرقات عندهم وغيرها من العواقب الحميدة. إن القانون الإلهي يقول العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. يا أيها الإخوة، إني نظرت في القرآن الكريم إلى فوائد التقوى، إلى فوائد امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، فوجدت منها أن الله تعالى يبارك للمتقين في أرزاقهم، بل يبارك لهم في أرضهم وسمائهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ووجدت أن الله تعالى ينجيهم من المآزق والضيق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ووجدت فيها تيسير الأمور، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ووجدت فيها محبة الله تعالى للمتقين، فإن الله يحب المتقين. ووجدت فيها أن الله تعالى يكون معهم حافظا وناصرا ومؤيدا وأمينا، واعلموا أن الله مع المتقين. ووجدت فيها أنه يجزيهم الجنة، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولأن التقوى يا أيها الإخوة ليست شيئا سهلا، ليس من السهل أن تمتثل أوامر الله ولا أن تجتنب نواهيه، الأمر صعب. لكن ما عليه، أرأيتم في هذه الحياة شيئا سهلا؟ الحياة مبنية على الصعوبات. لأن التقوى ليست شيئا سهلا ولا أمرا هينا، ولأن فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه ليس أمرا سائغا للنفس، وجدت الله تعالى يقرن التقوى في القرآن الكريم بالصبر في مواطن عديدة. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. كان سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه يقول لأحد أصحابه عمر ابن مجاهد، إذا رأيتني ضللت الطريق فخذ بمجامع ثيابي وهزني هزا عنيفا وقل لي اتق الله يا عمر فإنك ستموت. وسئل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما عن التقوى فقال للسائل: هل خضت مخاضط طين؟ قال: نعم. قال: ماذا فعلت؟ قال: شمرت واجتهدت، اجتهدت أن لا يصيبني الطين والوحل والكدر. قال: هذه هي التقوى، أن تشمر وتجتهد أن لا يصيبك الحرام، لا يصيبك الوحل، لا يصيبك الطين الذي يلوث قلبك وعلاقتك مع الله ويلوث دنياك وآخرتك. الآن في ختام هذه الخطبة، كيف تصبح من المتقين؟ لا شك أننا جميعا نحب التقوى، نحب أن نمتثل ما أمر الله به، ونتضايق إذا خالفنا أمره. لا شك أن المؤمن لا يحب أن يخالف أمر ربه. كيف تصبح من المتقين؟ لتكون العاقبة لك ولتنال الفوائد الكبيرة للتقوى، لكي تكون من المتقين عليك بأمور ثلاثة. أولا، صاحب الأتقياء ودع الفاسقين، لأن الصاحب يعدي. كلمة السر في صلاح أمورك كلها أو في فساد أمور من فساد: الصاحب. لم يصلح إنسان إلا بالصحبة، ولم يفسد إنسان إلا بالصحبة. وأشرف لقب في الإسلام بعد لقب النبي لقب الصاحب. لذلك أنتم تعلمون أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه نقول له صحابي، وعمر صحابي، وعثمان صحابي. لماذا نحن لا نقول البروفيسور أبو بكر الصديق؟ لماذا لا نقول الجنرال عمر بن الخطاب؟ لماذا لا نقول أثر الأثرياء عثمان بن عفان؟ كل هذه الألقاب لا تساوي شيئا من لقب الصحبة. ولو قلت لأبي بكر: أتحب أن ألقبك ماريشال أو جنرال أو رئيسا أو أميرا أو وزيرا أو سفيرا أو أستاذا جامعيا؟ لقال: أنت مسامح بكل هذا، قل لي يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحبة أشرف لقب في الإسلام بعد لقب النبوة. كلمة السر في صلاحك أو في فساد من فساد: الصاحب. إذا أردت أن تكون تقيا فصاحب الأتقياء. ثانيا، ابحث لنفسك ولأولادك عن شيخ يعلمك أوامر الله ونواهي الله، إذ كيف تجتنب النواهي وأنت لا تعرف أنها منهيات؟ كيف تفعل الأوامر وأنت لا تعلم أنها مأمورات؟ ثم هو يربي فيك مادة التقوى ويجعلها فيك ملكة. ثالثا وأخيرا، اسأل الله تعالى أن يرزقك التقوى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم آتي نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وأنت مولاها. الصاحب والمعلم وسؤال الله تعالى أن يرزقك التقوى. تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم في ليلة القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.